بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل طعام الشيخ، كل عام بخير إن شاء الله.
من نومك صالح الأعمال
شيخي، الله يحفظك العافية. عندي سؤال واحد. الولد عندي مصاب، الولد نفس التلفزيون، الولد مصاب بالإيد.
نعم.
ويعني ما يقدر يصوم، او يقدر يصوم مثلا، لكن الالام اللي تؤذي. الدكتور اعطاه كل 6 ساعات يستعمل الدواء مشان يخفف الالم.
نعم.
ولازم ياكل كل 6 ساعات.
نعم.
فما اعرف يعني هل
كم عمره الله يحفظه؟
وين فوق 30.
اه 30 سنة. طيب يا ابو محمد. نعم. ابشر.
الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. من تفضل يا هيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال. عفوا بس دقيقة.
لا دقيقة تفضل.
لا 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 اوكي.
ايه تفضل.
هل يجوز اني اطلع الكفارة ويعني احط بعد نية ان صدقة؟ يعني اجمع النيتين مع بعض، كفارة وصدقة؟
يعني انت عندك كفارة تبغين تطلعين الكفارة بنية الصدقة ايضا.
ايوه.
طيب.
اذا
إن شاء الله.
ومتى يعاد البرنامج؟
البرنامج يعاد، المخرج الآن يخدمنا جزاه الله خير ويطلع لنا أوقات الإعادة بعد قليل. أنا ناسي والله. لكن عموما إن شاء الله الآن تشوفينا بعد شوي بحول الله.
شكرا.
عفوا. فضل يا موزة.
السؤال واحد يا شيخ، الله يعطيك العافية.
فضل يا أختي.
في واحدة جارتي تبسوي 3 أبيار، بير عن يعني أمها وأبوها، وبير عنها وبير عن عيالها الميتين. فقلت لها أنا خلاص لا تحطي أساميهم على هذه الأبيات، خلاص ورب يعالم هذه الأبيات بدون ما تحطي أساميهم. هو زين كذا يعني صح ولا ما هو صح ولا
كيف؟ إن شاء الله يا أخت موزة.
شكرا يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يوم سيف.
هلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك الشهر.
علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا يا رب.
الله يسلمك شيخ. عندي سؤال في ولد صديق ولدي يسوي عملية قلب.
اي
وحاطين له إبرة مو مقذي السيلان بالدم.
اي
وصايم هو.
نعم.
إيه. هل تفطر هذه ولا لا؟
ان شاء الله يا مسيف.
وإبرة المغذي تفطر
ان شاء الله
ولا لا؟
ان شاء الله.
الله يجزاك.
مرحب مرحب مرحب. طيب أكتفي بهذا القدر. بقي عندي الأخت أم أيمن من أمريكا، وأيضا الأخ علي من السعودية. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلة، لكن قبل ذلك عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول الأخ عبد الرحمن من الشارقة من الإخوة الصم، يقول عنده حلال غنم وعند والدته أيضا حلال غنم. يقول تقريبا الوالدة 20 رأس عندها، وتدفع لي مبلغ قليل جدا أشتري العلف. يقول هذه الأغنام تتوالد ولله الحمد، هل يجوز لي أني أنا أبيع من الأغنام الصغيرة دون علم الوالدة علشان أشتري علف؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبارك الله في حلالك وحلال الوالدة. بالنسبة للعلف هذا لا شك بأنه عليك وعلى الوالد، فما يخصك أنت تشتري العلف من جيبك، وما يخص الوالدة تشتري العلف لها من جيبها. فإذا كانت الوالدة تدفع نسبة بسيطة جدا ما يكفي العلف وأنت ما عندك قدرة على أنك تشتري العلف لمجموع الغنم، فلا بد من أن تستأذن الوالدة، تقول لها أنا ببيع بعض الغنم عشان أجيب علف، أبيع بعض الغنم الصغار علشان أجيب علف، ولا تتصرف من عند نفسك، لأن قد تحصل على جواب من الوالدة بأن ستزيد المبلغ اللي تشتري فيه العلف. قل له مثلا أنا أشتري علف بألف درهم وأنت تعطيني 500 درهم، تسمحي لي أبيع بعض الغنم علشان أكمل المبلغ؟ إذا قالت لك لا أنا بزودك 500 خلاص، إذا قالت لك بع أذنت لك، بارك الله فيك. عبد الرحمن أيضا يقول له هل يجوز لمن صلى الظهر ووجد شخصا يصلي لوحده أن يقوم فيصلي معه ويتصدق عليه؟ عبد الرحمن الجواب نعم، بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمن فاتته الجماعة ودخل المسجد لوحده ولم يجد أحدا يصلي معه وأنت قد صليت، لا حرج بأن تقوم وتصلي معه. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة دخل رجل يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فيجوز ذلك ولله الحمد والمنة. الأخت أم عبد القوي من الأخوات الصم تقول والدها عندها مرض القلب ويتقيأ دم، ما حكم صيامه؟ أختي أم عبد القوي بارك الله فيك وشفى الله والدك وعافاه وكتب الله أجره، إذا كنت تسألين عن حكم صيامه إذا تقيأ فصيامه صحيح، وتقيؤه للدم وذلك بإخراجه ولفظه خارج فمه لا يؤثر على صيامه، وإنما يتمضمض ويمج هذا الماء خارج فمه، وصومه صحيح، صومه صحيح، فيجوز لمريض القلب ولمريض السكري ولمريض الكلى ولمريض الكبد أن يصوم إذا كان لا يترتب على صيامه ضرر، إذا كان لا يترتب على صيامه ضرر. لكن بالنسبة لحالة الوالد، أنت قلت بأن معه القلب ويتقيأ دم، أعتقد بأن هذه حالة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى يعني طعام وشراب، تحتاج إلى سوائل، يعني أعتقد بأن والدك ربما يجهل مسألة حكم فطر المريض في رمضان، يعني إذا كان الفقهاء نصوا على أن يعني أبسط الأمراض يجوز للإنسان أن يفطر فيها، كيف بحالة والدك؟ فقولي له يفطر ويقضي بعد ذلك متى استطاع، وإذا لم يستطع الصيام ويشق عليه ذلك ينتقل إلى الأطعام ولله الحمد والمنة. فنبه الوالد على أن الصوم للمستطيع، ولذلك العلماء لما ذكروا وجوب شروط وجوب الصيام ذكروا الإسلام والعقل والبلوغ، وذكروا الاستطاعة أن يكون مستطيعا، وهناك شروط أخرى تخص النساء، لكن عموما بالنسبة لوالدك يعني ينبغي له إذا كان يضره الصيام أن يفطر وأن يتناول الأدوية وأن يعني يتبع وصفة ونصيحة الأطباء، بارك الله فيك. لكن إذا أصر الوالد وقال لا أنا ما عندي مشكلة، هذا تقيؤ طبيعي، إذا مجه خارج فمه وما تعمد بلعه صوم صحيح ولله الحمد والمنة. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها، طبعا أم أيمن سألت عن موضوع العمرة، قالت بأن ذهبت هي وزوجها وأولادها إلى العمرة ونزلوا في المدينة أولا وأحرموا من آبار علي، وتقول بأن عندها مجموعة مسائل، منها أولا مسألة تقول صلاة ركعتي سنة الإحرام، تقول زوجي أصر على ذلك وأنا أقول ما يحتاج. المسألة الثانية ذكرت ما يتعلق ب يعني المكان، تقول ما وجدت مكان أصلي فيه، وأيضا شكت موضوع مسألة دورات المياه وغير ذلك. أم أيمن بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك وأثابك على سعيك إلى بيت الله الحرام، سعيك إلى بيت الله الحرام ومن بلاد بعيدة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة أنت وزوجك وأولادك. الجواب على السؤال الأول فيما يتعلق بركعتي سنة الإحرام، هذه مسألة خلافية بين العلماء، وسبب الخلاف ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لما وصل إلى ذي الحليفة اللي هي أبيار علي قال أتاني آت من ربي. من هو الآت؟ من هو الذي جاء؟ جبريل. قال أتاني آت في ربي، أتاني آت من ربي، فقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. العلماء اختلفوا هنا، هل المقصود صلي يعني صلاة هي سنة للإحرام بأن تصلي ركعتين ثم تحرم؟ قال بهذا بعض العلماء. القول الثاني قالوا لا، وإنما أمره الله عز وجل بأن يصلي صلاة الفريضة. قيل بأنه صلى إحدى الصلوات، قيل الظهر أو العصر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحرم بعد الصلاة، ولذلك هنا حصل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يذهب إلى سنية ركعتين قبل الإحرام، ومن أهل العلم من يذهب إلى عدم سنية ركعتين قبل الإحرام، وأن الإحرام ليس له سنة. وتوسط فريق وقالوا بأنه يستحب أن يحرم بعد صلاة، يعني صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، الفجر، أو صلاة مثلا سنة مثل سنة الضحى مثلا قالوا يستحب له استحباب. وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ولكن لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم يقول هنا الإحرام سنة، ومن أهل العلم يقول ليس الإحرام سنة، وتوسط هؤلاء الذين قالوا بأن يحرم بعد فريض. بارك الله فيك، هذه فيما يتعلق في السنة. مسألة ثانية ما يتعلق بقضية الإشكالات التي تعرضت لها في مسجد الميقات. يظهر يا أختي أم أيمن والله أعلم أنه ما عندك الخلفية عن المسجد وعن دورات المياه وعن ترتيب، يعني مسجد الميقات من أكبر المساجد هناك في المدينة، بل قد يكون في المملكة، ومن أشهرها ومن أكثرها خدمة. ولذلك هذا المسجد كل من دخله انبهر بسعته وانبهر بالخدمات الموجودة فيه، وكذلك دورات المياه، يعني دورات المياه على مستوى جيد وكبير ولله الحمد والمنة. فما أدري شكواك أنت، يظهر الله أعلم أنك ما أخذت فكرة مسبقة عن كيفية الدخول إلى المسجد، كيفية الدخول إلى دورات المياه، فيظهر إشكال عندك مع مثلا زوجك وأولادك في قضية التوقيت للدخول والخروج وكذلك. لا، هي الحمد لله الأمور طيبة. ومسألة منع الناس من الكلام وكذا، ما يستطيع الإنسان يتحكم في الخلق يا أخت الفاضل. أنت تقولين بأنك يعني وأنت تصلين يعني كان هناك من يتحدث، تعرفين يعني المكان هذا يجمع من جهات شتى ومن بلاد عديدة، ويأتون ليحرموا ليذهبوا إلى مكة. فالأمور طيبة ولله الحمد والمنة. وقضية أنك ما وجدت مكان للصلاة فيه، أرجع وأكد بأنك أختي الفاضلة أنت يظهر والله أعلم ما عندك خلفية عن المسجد، ما أخذت خريطة معينة عن المسجد، ما عرفت كيف تدخلين إلى الأماكن اللي فيها مصليات النساء. هذه مشكلتك أنت يا أم أيمن، وليست مشكلة المسجد. المسجد ولله الحمد من أروع المساجد، وهذه ليست يعني شهادتي أنا، كل من ذهب إلى هناك يعرف مكان ومحل المسجد وسعته والخدمات الموجودة فيه ولله الحمد والمن. عموما أخت الفاضلة أنت ذهبت إلى نسك وعمرة، الحمد لله سأل الله تعالى لك القبول، وإن شاء الله رجعت بأجر وثواب وتكفير سيئات بحول الله تعالى. بارك الله فيك يا أم أيمن. علي من السعودية يقول شخص دخل المسجد ووجد الإمام مع شخص آخر يصلي عن يمينه فقط، يقول فقام ووقف عن يسار الإمام وركع معه خشية أن تفوته الركعة، يقول فلما رفع الإمام تقدم ويعني هو صف بجوار المأموم. يقول ما حكم صلاته؟ علي بارك الله فيك، صلاته صحيحة ولله الحمد والمن، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن يمينه صحابي وعن يساره صحابي، ثم ردهما إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، فلم يبطل صلاة من صلى عن يساره التي افتتحها في أول، افتتح صلاته على عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من وقف عن يمين الإمام وشخص آخر عن يسار الإمام صحة الصلاة، بل قال بعض العلماء حتى لو استمر إلى آخر الصلاة الصلاة صحيحة، وهذا مسألة وإن كان فيها خلاف، لكن أقول لك بأن من أهل العلم من ذهب إلى صحة الصلاة، ما دام أن الإمام تقدم الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. علي بن السعودي يسأل يقول بالنسبة لحكم تارك الصلاة، يقول أنا أبحث في هذه المسألة في قضية من ترك بالكلية ومن كان يصلي ويترك، يقول لماذا بعض العلماء ما يجمعونهم في حكم واحد فيطلقون عليهم مثلا كفر تارك الصلاة، وأجدهم يفرقون بين من يترك الصلاة بالكلية وبين من يصلي ويترك، فيحكمون على الأول بالكفر ويحكمون على الثاني بعدم الكفر وإنما بغير ذلك. يسأل يقول يعني ما هو الدليل المفرق؟ علي بارك الله فيك وتشكر على البحث وعلى الاستشكالات هذه التي ترد عليك وتسأل أهل العلم، وطيب أنك تعيش يعني هذه الأجواء العلمية وتستشكل هذه المسائل وتطرحها على العلماء حتى تجد الجواب. أخي الفاضل، أولا سأرتب لك المسألة كالتالي: بالنسبة لتارك الصلاة، إما أن يتركها جحودا ونكرانا، وإما أن يتركها تساهلا وتكاسلا، فمن تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع العلماء ما دام أنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، يعني بالغ عاقل غير مكره وغير جاهل الجهل الذي يعذر به مثلا، فكل من أنكر وجوب الصلاة فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة النبوية، ولذلك حكم عليه العلماء بالكفر الناقل عن الإسلام إذا توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع. المسألة الثانية ما يتعلق بترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فمن أقر والتزم الصلاة بقلبه، يعني الالتزام عند العلماء يا علي الشيء اللي التزمه الإنسان يعتقد وجوب هذا الشيء، أقر والتزم أن الصلاة واجبة ومفروضة وركن من أركان الإسلام، لكن تركها تساهلا وتهاونا، هنا العلماء اختلفوا، هل هذا تنفعه لا إله إلا الله أم أنه يكفر بسبب الترك؟ قولا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام ويفسق بهذا، لكن ما يكفر. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء في النصوص في أن لا إله إلا الله تعصم الإنسان وتنفعه، وأن الصلاة من جملة الأعمال أعمال الجوارح، ولذلك ترك أعمال الجوارح كما يذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا، يعني من وقع في أمر سواء في ذنب أو ترك واجب قالوا لا يكفر ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وعندهم أدلة أيضا أخرى، حديث البطاقة الذي عند الترمذي وأحاديث أخرى في هذا الباب. هناك مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته، وهو قول جمع من السلف على أن تارك الصلاة ولو كان تساهلا تهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل ما دام أنه تركها بالكلية حتى لو كان مقرا بها، ولهم أدلة أيضا، لهم أدلة، ومنها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا المقصود به الصلاة، لأن الآية جاءت في ذكر مسألة تحول القبلة الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، فاستشكل الناس هذا، قالوا طيب هؤلاء ما جزاؤهم عند الله؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند على جهة بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. قالوا: فالله تعالى سمى الصلاة إيمان، ولذلك من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فهو تارك للإيمان، تارك للإيمان، فعليه يقولون بأن تارك الصلاة تارك للإيمان. فيعني معروف هذه المسألة وبحثها، ولهم أدلة كثيرة جدا، يعني في السنة النبوية: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، إلى آخر ما جاءت في الأحاديث. طيب آتي الآن إلى مسألتك أنت، تقول الآن طيب على قول أنت الآن تعتقد بالقول الثاني كذا يا علي، ها؟ يعني كلامك يدل على أنك تتبنى وتعتنق القول الثاني اللي هو يقولون بكفر تارك الصلاة تساهلا وتهاونا، وأنا سأمشي معك بهذه الخطوات على ما تعتقد. العلماء يقولون بأن الذين يقولون بأن من يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يكفرونه، بخلاف التارك بالكلية أصحاب هذا المذهب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يعني مطلق الصلاة، ما قال ترك صلاة يعني صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث مثلا، لا، قال ترك الصلاة. ولذلك قالوا هذا الحديث على أن هذا الحديث يفيد على أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يحكم عليه بهذا الحكم. أما من ترك صلاة أو صلاتين أو أنه فرط يصلي أحيانا ويترك أحيانا، قالوا ما يمكن أن نحكم عليه بالكفر الناقل على مذهب من يقول بكفر من ترك الصلاة تساهلا وتهاون. وبقية الأدلة أيضا الواردة في هذا الباب، بارك الله فيك. أبو محمد من دبي بارك الله فيه يقول عندي ولدي مصاب بيده ويعني يعاني آلام شديدة ويستعمل أدوية، يسأل يقول ما حكم صيامه؟ أبو محمد من دبي بارك الله فيك وشفى الله ابنك، صلى الله تعالى أن يعجل بشفائه وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. أخي الفاضل، إذا كان فعلا مصاب باليد ويعاني آلام شديدة وقد وصف له الطبيب أدوية، يحتاج أن يعني يأخذ هذه الأدوية وعلى فترات مثلا، نعم يجوز له أن يفطر ولله الحمد لأنه مريض. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض هنا، المرض هنا ما جاء تعيينه والله المرض الفلان، لا، أي مرض. كان بعض السلف، وهذا مروي عن جمع من السلف، أنهم كان يفطرون من ألم الأصبع، من ألم الأصبع كانوا يفطرون. لماذا؟ لأن بعض الناس يعاني آلام وشدة ويحتاج إلى طعام وشراب وإلى دواء. فابنك بارك الله فيه إذا كان فعلا يحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى أكل وشرب، خاصة الفترة هذه التي فيها الإصابة في اليد، يفطر ولله الحمد ويقضي بعده رمضان، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. هيا من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز عندما أطلع الكفارة يعني أجمع معها نية الصدقة؟ أختي هيا بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه فريضة عليك، كل فريضة لا يجوز أن يجمع الإنسان معها نافلة. أرأيت الصلوات الخمس هذه، هل يجوز لك تقولين ما دام أني أصلي الصلوات الخمس خليني أنوي معها تدخل النافلة؟ الجواب لا. عندك صوم رمضان، هل يجوز أن يقول شخص والله أنا أصوم رمضان خلني أنوي معه مثلا صيام النوافل مثلا؟ ما يجوز، المشغول لا يشغل، فأنت مشتغلة بعبادة. فخذيها قاعدة، كل عبادة واجبة ما يجمع معها غيرها ولو كان من جنسها تطوعا. فالكفارات واجبة، تخرجين الكفارة فرضا، ولذلك ما تجمعين معها غيرها من الصدقات، تقول والله أنويها صدقة، لا، إنما تقع فريضة. بارك الله فيك. موزة من قطر تقول يعني جارتي حابة تسوي ثلاث آبار، بير عن أبيها وبير عن أمها وبير عنها وعن عيالها. تقول أنا نصحتها قلت لها لا تحطين أسمائك على الآبار لأن الله تعالى يعلم عملك، ما حكم ذلك؟ موزة بارك الله فيك وبارك الله في هذا الأخت، ويسر الله لها هذه الصدقة الجارية الطيبة التي تنفعها وتنفع الموتى بإذن الله تعالى. أختي الفاضلة، صدقتي أنت لما قلتي ما في حاجة أنك تضعين اسمك واسم عيالك واسم والدتك ووالدك. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم ما العباد فاعلون. ولذلك أختي الفاضلة، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل، لكن بعض الجمعيات ترفض هذا، ولذلك تذهب بعض الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عن الناس بحفر الآبار وبناء المساجد، تقوم فتضع الاسم من باب التوثيق ومن باب المصداقية. ولذلك إذا كان عن طريق جمعية والجمعية قالوا لا احنا بنحط الاسم لأن هذا من باب التوثيق وحتى نكون يعني صادقين معكم وهذا شغلنا وهذا عملنا، ما في شيء ولله الحمد والمنة. الشخص أيضا لو حط مثلا اسمه واسم كذا ما في شخص ما في شيء، ما دام أن نية لله، ما يبغى يقول حتى يقولون الناس فلانة سوت بير ولا فلان عمل مسجد مثلا، هذا رياء والعياذ بالله. أما لا، نية لله، يقول بس حاب أني أنا أضع الاسم عليه وأبغاه لله، ما فيها شيء ولله الحمد والمن. والأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان ما يضع. بارك الله فيك يا موزة، تفضل يوم أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فضيلة الدكتور على الإجابة، بس لو تكرمت أنا عايز أوضح نقطة. أنا لم أخطأ في يعني في دخول المسجد، هم غيروا حاجات كتير قوي، لأن كان بقالي حوالي 5 سنوات ما روحتش العمرة، فعادة كنت بعمل تقريبا عمرة كل سنتين. المهم فأنا تبعت العلامة اللي بتقول مصلى سيدات، المكان صغير جدا وبعيد عن المسجد، مش داخل المسجد خالص.
أم أيمن تسمحي لي بس، نعم. يعني هذا ما له علاقة بالفتوى، فقط يعني هذا الشيء فنية، ممكن أيوة تتواصلين هناك.
قلت لي جايز أنا أخطأت يعني ودخلت مكان ثاني.
طيب أنا ما أدري، لي فترة أيضا، ممكن تتواصلين معهم وتذكرين هذه، لأن هذه مسائل فنية ما له علاقة بالفتوى.
هي بس عشان أوضح لحضرتك، طيب. أنا لم أخطأ يعني،
طيب.
هي
جزاك الله
هي
خير.
مش محتاجة طيب. لفتوى، بس أنا بقول المكان يعني كان صعب علي.
طيب
أنا
طيب. إن عندك أنا سؤال آخر يا أم أيمن؟
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، مرحبا. فضل أبو طارق.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشيخ.
علينا وعليك والمسلمين.
الله يسلمك. بس عندي سؤال بخصوص بيت. عندي بيت كنت ساكن حوالي تقريبا 3 إلى 4 سنوات، بعدها طلعت من البيت أنا وأجرته، نفس الشيء حوالي تقريبا 3 سنوات أجرته. الأجار طبعا أنا ما خليته عندي، دائما أصرفه، يعني اللي يوصل من أجار أصرفه على طول.
نعم.
الآن من أسبوع أو أسبوع 10 أيام تقريبا يعني عزمت أني أنا أبيع البيت، فهل من قيمة بيع علي زكاة فيه ولا إيش؟
يعني أبو طارق أنت الآن تقول أنك تأخذ أجارة يعني وتصرف الأجار قبل نهاية الحول.
نعم نعم.
الآن الآن أنت عزمت على عرضه للبيت، تريد تبيعه. نعم. وعرضته للبيت كذا.
نعم.
طيب تسأل عن زكاة البيت هذا.
هل واجب علي إذا أزكي من قيمة البيت لما أبيعه؟
إن شاء الله. أبشر يا أبو طارق.
الله يسلمك دكتور.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. أم صيف من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول صديق ولدها مسوي عملية في القلب ويأخذ يعطون إبرة يعني اللي فيها تسييل للدم، تقول ما حكم هذه الإبرة وما حكم أيضا إبرة المغذي؟ أختي أم سيف، شفى الله صديق ولدك وعافاه وكتب الله أجره. أولا بالنسبة لمسألة الإبر التي يأخذها الصائم، هذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الإبر هذه تختلف باختلاف طبيعتها، فإن كانت الإبر هذه مغذية مثل المغذي والمحلول هذا فإنها تفطر، لأنها في معنى الأكل والشرب، والصائم يستغني بها عن الطعام والشراب، ولذلك عندنا من المفطرات الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب، ومن جملة هذه المغذيات. المسألة الثانية بالنسبة للإبر التي هي غير مغذية وإنما هي مضادات حيوية، أو مثلا مثل ما ذكرت أنت فيما يتعلق بالإبرة التي يأخذها لتسييل الدم، هذه لا تفطر، يظهر والله تعالى أعلم، لأن ليست طعام ولا شراب، ولا في حكم الطعام والشراب، يعني ليست في حكم الطعام والشراب، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر، لا تفطر، فهي ما تغذي الجسم إلا إذا كان فيها غذاء، أنا ما أعلم. أما إذا كان مجرد مثل الحبة التي ذكرها العلماء، حبة القلب اللي توضع تحت اللسان، تذوب وتذوب مع اللعاب وتدخل إلى يعني الأشياء التي هي تنفع مرضى القلب، كذلك هذه الإبرة إبرة تسيل الدم، إذا كانت في نفس المعنى فهذه لا تفطر ولله الحمد. طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحق. حياكم الله من جديد. أبو طارق من العين بارك الله فيه يقول أنا عندي بيت أسكنه من 4 سنوات، يقول طلعت من البيت وقمت بتأجير هذا البيت والأجار اللي أخذه يقول أصرفه أثناء السنة. يقول من أسبوع عزمت على بيع هذا البيت. يقول كيف زكاة هذا البيت؟ أبو طارق بارك الله فيك، بالنسبة للأجار الذي كنت تأخذه وتصرفه أثناء الحول هذا ما في زكاة، ما في زكاة ما دام الإيجار أو الأجرة اللي تأخذها ما تبقى سنة كامل وإنما تصرفها أثناء الحول ما فيها زكاة. أما الآن تغيرت نيتك من استثمار هذا العقار بالتأجير إلى بيعه، الآن تبدأ تحسب من ساعة نيتك بيع هذا البيت وعرضه في السوق. أنت تقول قبل أسبوع، إذا من قبل أسبوع تبدأ الآن تحسب حول كامل. إذا قدر والبيت ما بعته وإنما يأتي الناس يسومون وأنت ترفض مثلا، أو يعني يتداول في السوق وفي المكاتب العقارية، فإنك في آخر السنة تحسب قيمته وتزكيه، لأن هذا من عروض التجارة، وعروض التجارة في قول جماهير أهل العلم يجب فيها الزكاة، وتقيم وتقدر بالقيمة السوقية، قيمة البيع وليست قيمة الشراء، طلوعا أو نزولا، ارتفاعا أو انخفاضا. فأنت بارك الله فيك إذا يسر الله وبعت هذا البيت مثلا في رمضان وقبضت المبلغ، تستقبل به سنة جديدة، يعني 12 شهر قمري عربي، يعني في رمضان القادم تزكي هذا المبلغ إذا بقي عندك وما صرفت أثناء الحول، أو ما اشتريت فيه شيء مثلا من مما تقتنيه، مثلا سيارة ولا اشتريت بيت تسكنه. أما إذا اشتريت بيت تستثمره فإن الزكاة لا تجب فيه، وإنما تجب في الأجرة اللي تقبضها وتبقى سنة كاملة. واضح؟ إذا ما بعت البيت، يعني أنت عرضت البيع للبيت للبيع لكن ما وافقت على سعر معين، يجب عليك أن تزكيه حتى لو كان تحت ملكك بعد مرور 12 شهر قمري. نعم تفضلوا. أنا ما أسمع. تفضلوا تفضلوا. طيب، يعني التأكيد فقط على موضوع الأخ أبو طارق بارك الله فيه، أرجع وأكد يا أخواني، أي شيء يستثمره الإنسان ما في زكاة. شخص عنده برج، شخص عنده مثلا بيت، شخص عنده كذا، أي شيء يستثمره الإنسان ما في زكاة في أصله. الزكاة في الريع، الزكاة في الأجرة، متى؟ إذا بقيت سنة كاملة، يعني استقبل بها سنة كاملة، يعني بقيت عند. أما إذا صرفها أثناء السنة هذه لا زكاة فيها. ولذلك يخطئ بعض الناس من باب الحرص جزاهم الله خير، يخطئون فيزكون شيء ما تجب فيه الزكاة، ولذلك تعلم أحكام الزكاة مهم. تفضلوا تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخي. تفضل يا أم حسن.
ألو.
تفضل يا أم حسن.
عندي أول سؤال، يعني زوجي راح عمره وراح حج، بس في يعني في هذا في السعي يقول إنه أسأل أكثر من سبع، يقول اسألي أني حرام أو في شيء. ده أول سؤال.
تفضل. السؤال الثاني.
أيوة. ثاني سؤال، إني أنا جتني الدورة أول يوم رمضان، بس أول يوم رمضان نزل بدم وما عاد نزل ما عاد نزل أي شيء، فمثله يعني إفرازات بس.
يعني أنت أختي أم حسن، يعني اليوم الأول أمس في رمضان جاءتك الدورة وانقطعت عنك؟
يعني ما انقطعت، تنزل بإفرازات بس مو دم.
هذا وقتها
هي جتني، يعني في وقتها جتني يوم 8 وجتني يوم 28، يعني في الوقت اللي تجيني فيه، بس يعني رجب انقطعت ما جتني، وجتني ذحين في آخر شعبان في 28.
أيوة.
وأنا وذحين هي انقطعت أول يوم نزل دم، بس من بعدها لا افرازات بس.
ايه
افرازات كذا مو دم يعني افرازات يعني.
ان شاء الله واضح 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 يا محسن. أيوة. واضح.
ايوه
عندك سؤال اخر؟
وثاني شيء مثل زوجي عنده مزرعة وعنده دجاج وعنده كذا يجيه يعني مثل ذا تجيه كلاب وتجيه بسات يعني وبعض الحين تزق يعني في البيت فيقول إنه يبغى يسمم لها قلت له يمكن حرام خلانا نسأل الشيخ.
كيف مزرعة في البيت ولا خارج البيت؟
لا في البيت.
يعني عنده مزرعة في البيت؟
يا وعنده مثل ما يعني مزرعة كذا يعني شجر وزارع هو حاجات يعني.
أيوة.
شجر وحاجة وعنده دجاج وتجيه بسس وكلاب يعني تخرب عليه هذه الأشياء وطير الدجاج وكذا فهو قال يبغى يسوي يهبل السم قلت له أنا حرام بسأل الشيخ و
إن شاء الله.
وهذا هو السؤال.
مرحبا أختي. مرحبا تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ لو كان معاي غازات بعاني منها وأنا إحنا الإحرام وأنا في الفندق وتوضيت وماشي للطواف هل يتوضى في الفندق أو في الحرم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ في صلاة التراويح لو كان الإمام يعني بيسكت سكتات يسيرة هل نسكت أو نقرأ ولو قرينا نقطع الفاتحة نستمع له أم أكمل الفاتحة؟
يا السكتات متى يعني يسكت؟
بعد الفاتحة بعد ما يقرأ الفاتحة بيسكت سكتة يسيرة بس سلام. يعني أول ما أقرأ في الفاتحة هو بيبدأ يقرأ هل أقطع أستمع له أم ما أقرأ أسكت بس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا حمد.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر.
علينا وعليك.
يا شيخ بس عندي سؤال واحد ما حكم هاي وضع أنا حين إذا حاطة عندي مبلغ وديعة في البنك هاي هل عليها زكاة ولا إذا مر عليها سنة كاملة
إن شاء الله
وهي يعني وديعة مدة سنة هي الوديعة
كيف مدة سنة
هي الوديعة في البنك مدة سنة يعني
أنت حاط
بس سنة خلاص
أنت حاط مبلغ مالي مدة سنة في البنك وبعدين تسحبه يعني
إيه
إيه يعني هذا مالك إيه أنت
إيه نعم
طيب
هاي هل عليها يعني زكاة ولا إذا ما خلصت بالسنة
أبشر يا حمد مرحبا مرحبا تفضل يا فيصل
السلام عليكم
عليكم السلام طلّا
يا عندي سؤال واحد
تفضل
هل إذا حلقت اللحية بالكامل هل أثم عليه أو حرام
إن شاء الله مرحبا فاطمة
عليكم.
عليكم السلام.
مبارك عليكم الشهر الشيخ.
علينا وعليكم.
فضيلة الشيخ اليوم صلاة الظهر مسكني الأذان وأنا بالشارع جنب مسجد دخلت أصلي فالإمام في الركعة الثانية يعني في التشهد الثاني إحنا جلسنا طبعا جهة الحريم منفصلة فكنا نسمع بالمايك فقط فالتشهد الثاني نساه وإحنا كنا جالسين بنعمل تشهد سمعناه وهو يقرأ بهمس خفيف في الفاتحة فهذا دليل على أنه هو تلبس بالركن ويقرأ في الفاتحة في الركعة الثالثة طبعا لما هو قال الله أكبر هو قصده كان في الركوع وإحنا وقفنا إلى الوقوف إلى الركعة الثالثة
نعم
تمام طيب لما وقفنا إحنا هو قال سمع الله لمن حمده إحنا ركعنا وبعدين وقفنا من الركوع ونزلنا بعد تكبيرة للركعة الثالثة بعد ما خلص قبل السلام سجد للسهو سجدتين للسهو فهل وإحنا سجدنا معه وسلمنا فهل لأن إحنا يكون في هذا الوقت أنه هو سبقنا في الترتيب يعني لما هو يتلبس بركن إحنا نكون في الركن اللي قبله
يعني أختي فاطمة الآن الذي فهمت بأنكم لما جلستوا أنتم للتشهد الأول هو قام إلى الركعة الثالثة
نعم
وإحنا فأنتم ما انتبهتم إلا بعدما قال الله أكبر راكعا
صحيح بس سمعناه وإحنا في التشهد سمعناه يقرأ في الفاتحة بهمس
إيه أيوة. وما قمتم ها
ما قمنا لا.
طيب الآن لما قال الله أكبر أنتم قمتم إلى الركعة
قمنا وعملنا الركوع العادي، ركوع والرفع من الركوع، ثم سجدنا.
أدركتم معه الركوع؟
لا، كان هو قائم من الركوع.
قال سمع الله لمن حمد.
نعم.
وأنتم قمتوا وركعتم.
نعم.
وبعدين كملتم معه.
نعم. نعم.
طيب، واضح. طيب واضح.
الشيخ أنا فقط كنت لما سمعته ويهمس بالفاتحة، أنا كنت عرفت أنه هو نفس التشهد.
إيه؟
فتداركتني يعني شكوك، إذا وقفت أنا قد يكون خلل في الصف، ويمكن أربك الأخوات اللي بيصلوا معي بالمسجد.
إيه طيب.
لهذا أنا تابعت بنفس الطريقة.
طيب طيب،
بارك الله فيك.
مرحبا أختي.
شكرا.
الله يبارك فيك. طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم حسن من السعودية، بارك الله فيها، تقول بأن زوجها راح للعمرة وأيضا حج، تقول لي بأنه يعني في السعي يأتي بأكثر من شوط، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الطواف حول الكعبة 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وكل ذهاب شوط والإياب شوط ثاني، ولذلك يجب على المعتمر وعلى الحاج أن يلتزم بهذا العدد، يجب على المعتمر وعلى الحاج أن يلتزم بهذا العدد، ولا يجوز له أن يتعمد الزيادة، فإذا تعمد الزيادة ابتدع في دين الله، لأنه كأنه أتى بشيء زائد على دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. أما إذا شك، نعم، الآن هو سعى 7 أشواط مثلا، ثم شك يقول ما أدري هذا الشوط الخامس ولا لا مثلا، لأنه ما يتصور أن يكون السادس، إذا مثلا وصل إلى المروة يكون الخامس، شك، يأتي يذهب يرجع من المروة إلى الصفا، ثم يعود من الصفا إلى المروة، يكون قد أتى بالشوط السابع، يكون قد أتى بالشوط السابع. فلذلك قولي له إذا تعمد لا يجوز، يتعمد الزيادة، إذا شك نعم، ويبني على اليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين الذي هو الأقل. بارك الله فيك. أم حسن تقول بأن الدورة الشهرية أتتها في آخر شعبان، تقول يوم واحد ثم تغيرت بعد ذلك، تسأل عن يعني حكم صيامها. أختي أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الدماء، يعني المرأة إذا نزل عليها الدم الصريح، دم الحيض اللي هو الأسود الثخين الذي له رائحة مثلا المعروف، فهذا دم حيض، لأن الله تعالى علق الأحكام على وجود الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فإذا اتصل بالدم، بدم الدورة، كدرة أو صفرة أو إفرازات أو خيوط، وما رأت الطهر، فإن هذا يبقى حيضا، تبقى في الدورة الشهرية، تبقى في الدورة الشهرية. فالذي يظهر يا أخت الفاضلة، أنت رأيت الدم في وقته، أنت قلت بأن هذا وقته، رأيت الدم في وقته ثم تغير، وما رأيت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء والجفاف هو النقاء التام، في هذه الحالة تكونين ما زلت حائضا، والدورة ما زالت عليك تمتنعين عن الصلاة وعن الصيام، وتقضين الصيام ولا تقضين الصلاة. أم حسن تقول بأن زوجها عنده مزرعة زرع فيها بعض الأشجار وبعض كذا، وعنده دجاج أيضا، تقول هناك كلاب وقطط تأتي إليه وتعبث بالمزرعة، ويعني تجعل الدجاج يفر أو كذا، تقول هو يريد أن يضع لها سم، ما حكم ذلك؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي عنده مثلا مزرعة أو شيء من هذا القبيل، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يحكم يعني إغلاق باب المزرعة، أو حتى لو كانت في البيت يضع لها يعني سياج مثلا معين، ويحافظ على مزرعته ولا يفتحها، بحيث أن يجعلها عرضة مثلا للقطط أو للكلاب كما ذكرتي. هذا من حيث الأصل. فإذا كان زوجك ما عنده هذا الشيء، يفعل ويصنع هذا الشيء حتى يسلم من أذية القطط والكلاب. الأمر الثاني بالنسبة له، إذا ما استطاع أن يصنع شيء، وهذه الكلاب والقطط يعني تهجم على المزرعة، فإنه يجوز له أن يدفعها أولا بأسهل ما تندفع به، وذلك من خلال ضربها مثلا، أو يعني إحداث ضرر فيها غير القتل مثلا، شيء من هذا القبيل. فما يذهب ويباشر قتلها مباشرة وإنما يدفعها بأسهل ما تندفع به. وأعتقد بأن مثل هذه الحيوانات يعني إذا يعني مثلا قام بعمل معين أو يسأل أهل الخبرة كيف يطرد هذه القطط وهذه الكلاب مثلا يسلك هذا المسلك. المرحلة الأخيرة إذا والله الكلاب والقطط هذه ما نفع معها يعني التهديد، ما نفع معها التهويش، ما نفع معها أي شيء من هذا القبيل، وفعلا هي تفسد ماله اللي هو الدجاج أو تفسد مزرعته مثلا وتخرب عليه، وهو ما عنده القدرة على إحكام المزرعة، يجوز له كإجراء نهائي وأخير دفعها ولو بالقتل بمثل السم. وذلك لأن الصائل كما نص العلماء، الصائل هو الذي يهجم على الآخرين لمثلا سفك دمائهم أو أخذ أموالهم، يدفع بأقل وبأسهل ما يندفع به، فإن لم يمكن إلا بالقتل جاز قتل مثل هذه الحيوانات. ولذلك هذا إجراء أخير، وأنا لا أنصح بهذا، وأنا أتوقع إذا هو سأل أهل الخبرة وأهل الاختصاص سيدلونه على طريقة. وقد تتجدد هذه القطط والكلاب إذا هو فعلا يعني إذا قتل 2 أو 3 سيأتي يعني ستأتي كلاب أخرى وتأتي قطط أخرى، تعرفين القطط من الطوافات على البيوت. فلذلك أنا أنصحه بأن يلجأ إلى أهل الاختصاص أو الجهة المعينة مثلا، اللي مثلا يأخذون الكلاب السائبة هذه يأخذونها في جهات معينة. القطط كذلك تندفع، حتى لو قبض عليها ووضعها في كرتون وأبعدها إلى الصحراء أو إلى أحياء أخرى مثلا أفضل، لا يلجأ إلى القتل مباشرة. بارك الله فيك. أم علم السعودية تقول أنا يعني معي غازات، فإذا رحت إلى العمرة وسكنت الفندق يعني هل أتوضأ في الفندق ولا لازم أتوضأ في الحرم؟ أختي أم علي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، ما يلزم أنك تثقلين على نفسك وتشقين عليها بالذهاب إلى هناك للوضوء، تتوضئين في الفندق وتنزلين إلى الحرم مباشرة، ولو خرج منك شيء أنت معذورة في مثل هذه الحالة، لأنك من ذوات الأعذار، أنت من الذين يعذرون، لأن هذا شيء دائم معك ليس بإرادتك ولا باختيارك. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني بالنسبة لسكتة الإمام بعد الفاتحة اليسيرة، هل أقرأ الفاتحة؟ وإذا قرأت مثلا يعني أول الفاتحة ثم هو قرأ ما زاد عن الفاتحة، هل أسكت أصمت أو أنني أكمل؟ بحوث عند أهل العلم وهي قراءة المأموم خلف الإمام، فمن أهل العلم من يرى بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام وإنما يستمع لقراءته، وعليه أنت إذا قرأت ثم بدأ الإمام قطعت الفاتحة واستمعت إليه على هذا المذهب، على هذا المذهب. ويستدلون بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصت، يعني الإمام إذا قرأ فأنصت. القول الثاني قالوا بأن المأموم يقرأ خلف الإمام ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، يعني يقرأ بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ مباشرة أو سكت سكتة خفيفة ثم أنت بدأت تكملين القراءة. ويستدل لذلك بأن هذه النصوص العامة، عفوا هذه النصوص المطلقة التي تمنع المأموم أن يقرأ، قيدها حديث إلا بأم القرآن، إلا بأم أو خصها حديث عفوا إلا بأم القرآن، خصها حديث إلا بأم القرآن، فتكون قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في القول الراجح ولو كان الإمام يقرأ. بارك الله فيك. أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشهر.
علينا وعليكم.
بارك الله في علمك وفي برنامجك الله القائمين عليه.
آمين.
الشيخ سؤال واحد جزاك الله خير، هل يجوز للصائم استخدام السواك في نهار رمضان؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
حفظك الله.
طيب حمد من قطر بارك الله فيه يسأل يقول شخص وضع مبلغ وديعة في البنك وسيسحبها بعد سنة هل عليها زكاة؟ حمد بارك الله فيك خذها قاعدة كل مال قابل للنماء سواء كان عندك في البيت ولا حاطة في حسابك المصرفي ولا حاطة وديعة عند شخص مثلا ها فإن الزكاة واجبة فيه بشرطين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول المبلغ اللي عندك بلغ عليه النصاب أكيد يعني يكون قد بلغ عليه النصاب فإذا مر عليه 12 شهر قمري عربي وجب عليك أن تخرج زكاته كونك تسحب أو ما تسحب هذا ما يؤثر على حكم وجوب الزكاة في المال بارك الله فيك فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أذن علي صلاة الظهر وأنا في الطريق دخلت مسجدا صليت مع الإمام والإمام قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد ونحن في مصلى النساء يعني ما علمنا وتقول أنا كأني سمعت همس الإمام يقرأ الفاتحة فيعني ترددت وشككت في الأمر ثم كبر للركوع ورفع تقول انتبهنا وقمنا وأكملنا أتينا بالركوع والرفع من الركوع ثم سجدنا معه وسجد للسهو فسجدنا معه تقول ما حكم صلاتنا وهل يضر كونني أنا يعني سمعت همس الإمام في اللاقط وهو يقرأ الفاتحة تقول خشيت أنني أؤثر على بقية النساء أختي فاطمة بارك الله فيك أولا يعني أخبرك بأن الصلاة صحيحة ولله الحمد يعني على ضوء ما ذكرتي صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن هذا الأمر الأول حتى أطمئنك والسبب أنكم أنتم يعني أدركتم ما فاتكم بسبب خطأ الإمام فأنتم لما رفع الإمام من التكبير من الركوع قائلا سمع الله عفوا رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمد أدركتم بأن الإمام أخطأ فات عليه ركن عفوا فات عليه واجب وهو التشهد الأول وسنة عند بعضهم ثم أتيتم بالركوع ورفعتم من الركوع وتابعتم الإمام في بقية الصلاة صلاتكم صحيحة ولله الحمد وفعلتم الفعل الصحيح ولا حرج عليكم فيما سبق خاصة بالنسبة لك أنت ترددت وقلت ما أدري وأخشى إن أنا قمت يرتبك النساء معي ما عليكم شيء ولله الحمد والمن كونكم سجدتم مع الإمام أيضا فعلكم صحيح فاطمئني فصورة المسألة اللي شرحتيها وذكرتيها تدل على أن صلاتكم ولله الحمد صحيح نعم تفضلوا طيب صحيح أنا عندي الأخ فيصل قبل الأخت فاطمة فيصل يسأل يقول هل إذا حلقت اللحية بالكامل يعني أدخل في الإثم فيصل بارك الله فيك هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي مسألة إعفاء اللحية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة وجوب إعفاء اللحية والأمر بإعفاء اللحية وحرمة استئصال اللحية فالذي يستأصل اللحية كاملة لا شك بأنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تهذيب اللحية وتشذيبها وترتيبها وأخذ ما زاد عن القبضة مثلا وهل هذا نسك مثلا أو أنه كذا هذا محل خلاف بين أهل العلم لكن استئصال اللحية كاملة لا شك بأنه لا يجوز وقد نص على هذا أهل العلم بل حكي الإجماع على ذلك حكي الإجماع على ذلك أم محمد بارك الله فيها تسأل عن حكم استعمال السواك بالنسبة للصائم أم محمد بارك الله فيك يجوز للصائم أن يستعمل السواك قبل الزوال وبعد الزوال ويجوز له أن يستعمل أيضا فرشاة الأسنان وهو صائم بشرط أن لا يعني يبلع شيء من آثار المعجون معجون الأسنان أو لا يكون معجون الأسنان فيه شيء من النكهات هذه التي قد يبلعها مع الريق مثلا وتؤثر على صيامه عموما يجوز ولله الحمد ومن ما دام أن الإنسان مطمئن على قضية عدم دخول شيء إلى جوفه وما يذكره بعض العلماء من كراهية السواك قبل كراهية السواك بعد الزوال هذا لا دليل عليه والأحاديث الواردة في هذا لا يصح منها شيء وبالنسبة للعلة التي ذكروها بأنها يعني تزيل الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه علة علينة، لأن أصل الرائحة هذه مصدرها المعدة وليس الفم، مصدرها المعدة وليس الفم. بارك الله فيك. عموما انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.